الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى يتصل الكلام بعضه ببعض قلنا أن المبحث الذي بدأنا فيه هو الكلام عن عوامل الثبات في حياة الصحابة، أي كيف ثبت الصحابة في مواجهة كل الأساليب التي سلكتها قريش لصرفهم عن دينهم الحق، كيف ثبتوا، وهل يا ترى عوامل الثبات هذه موجودة لدينا أم لا؟ فإن كانت موجودة لما لم نفعلها حتى يثبت الجميع كما ثبت المتقدمون، وإن كانت غير موجودة فلا بد من البحث عنها. وتحدثنا عن بعض عوامل هذه عوامل الثبات هذه، ثم وصل بنا الحديث إلى الكلام عن كيف يتخلص المسلم من الشهوات التي من خلالها يميل عن الحق أو يترك الحق الذي كان عليه. وقلنا إن أصل الذنوب كما ذكر هذا الإمام ابن القيم وغيره إما أن تكون بسبب شهوة وإما أن تكون بسبب شبهة، وقلنا أن الشبهة ليس لها علاج إلا العلم، عدا العلم لن تعالج الشبهة بل من الممكن أن تزداد. ومن أجل هذا ننصح دائما من أراد أن يتصدى للشبهات فلا بد أن يكون راسخا في العلم لعله لا يجيد الكلام، فمن سوء كلامه أو من قلة علمه تزداد الشبهة رسوخا في قلوب القوم، وفي هذه الحالة يكون أفسد وهو ما يبغي إلا الإصلاح. بعد ذلك قلنا الشهوات وهي ما تحبه النفس وترغبه وتتمناه وإن كان خلاف الحق. قلنا إن شهوات الدنيا على اختلافها لا تخرج عن نوعين، إما حسية وإما معنوية. الحسية معروفة مما تحتاجه الطبيعة البشرية كالأكل والشرب والمنكح إلى غير ذلك، والمعنوية وهي الحظوة وطلب العلو في منزلة القوم. يسعى الإنسان جاهدا لنيل متاع الدنيا وممكن يسلك مسالك محرمة أو مكروهة للوصول إلى ذلك. قلنا السبيل الوحيد لكي لا يتمكن الشيطان من إضلال الخلق من باب الشهوات النظر إلى الدنيا ومقارنتها بالآخرة. طبعا لا فرق أو لا وجه للمقارنة، ولكن بضدها تتمايز الأشياء. ذكرنا الفرق الأول الدنيا فانية والآخرة باقية. الثاني الدنيا تشتت هم الإنسان وتفرق ذهنه والآخرة على العكس. الفرق الثالث الدنيا حقيرة مهينة قليلة ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. وقفنا عند هذا. الفرق الرابع لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. من الأشياء التي يسعى الإنسان جاهدا أن يحققها في نفسه أن يكون متفردا ببعض الأمور عن الغير، دي طبيعة البشر. يعني لو أن كل إنسان من استطاع أن يتميز عن غيره في كل شيء لفعل، في المشية وفي المركب إلى غير ذلك، ديت شيء في الإنسان من الداخل يحب أن يتميز ويتفرد عن غيره. ومن أجل هذا لما كان هذا الشيء في الإنسان إذا تحقق يودي إلى هلكته وإلى إصابته بالعجب ومن ثم الكبر الذي يؤدي إلى التفلت من الشريعة، نهى الشرع المطهر عن أن يلبس المسلم لباس شهرة. لما تفرد؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله عز وجل لباس أو ثوب مذلة يوم القيامة. لما؟ لأن لباس شهرة يعني معناها يشهر بهذا الثوب، إما بكيفية حياكته، وإما بكيفية لبسه، وإما بنوعية قماشته. تفرد لا يوجد غيره. فمسألة التفرد هذه عند الإنسان. طيب، فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيء ووجد الجميع يشاركونه في هذا الشيء، لا يفرح به ولا يتنعم ولا يأنس به. لما؟ الكل يشاركه في ذلك. هو ده يا أخوانا في لذائذ الدنيا ونعيمها، يشاركنا فيها البر والفاجر. نعم، حتى البهائم تشاركنا في متاع الدنيا. يعني إذا نظرت إلى متاع الدنيا الحسي تجد أعزك الله أن البهائم العجماوات أكثر منا بكثير من المأكل والمشرب والمنكح والمركب. الطير، انظر كيف يتنعم الطير في مجيئه وفي ذهابه، لا عنده زحمة ولا عنده أي شيء، يطير. يبقى أصبح متاع الدنيا يشاركنا فيه كل شيء. طب تعال متاع المعنوي اللي هو طلب الحظوة في قلوب الناس، انظر إلى أفسخ الفاسقين وإلى أعدائنا من الغرب من غير المسلمين، كيف علت منزلتهم في قلوب العالم مع أنهم يعني إن ماتوا على ذلك مخلدين في النار. يبقى بناء على ذلك، كون أن غير المسلم يشاركك في متاع الدنيا، هذه مدعاة لعدم الفرح بها وعدم الأنس بها وعدم التطلع إليها وعدم التفكر في التنازل عن شيء من أمور الدين بسببه. بعض النصوص هنا عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، سجن المؤمن وجنة الكافر. وجه كونها سجن أن الإنسان لا يتصرف فيها إلا من خلال النصوص الشرعية، يعني مقيد. إذا حدثته نفسه عن فعل شيء أو قول شيء لا يفعل ولا يقول، بل يرجع إلى الحدود الذي جعلها له الشرع ليتصرف من خلاله. أدي وجه كونها سجن، كما أن الإنسان في سجنه لا يتحرك ولا يقوم إلى غير ذلك إلا بإذن ممن قام على سجنه. طيب، وجنة الكافر أي الكافر يفعل فيها ما يشاء كما يريد وقت ما يريد، بل هذا ليس على سبيل العموم، بل يوجد بعض الكفرة عندهم من النظم ومن القوانين ما يحدون به تصرفات بعضهم البعض حرصا على أن يعيشوا في شيء من الأمن والأمان. ولكن شتان بين المآلين. لذلك من الأشياء المهمة جدا التي نفتخر بها معشر المسلمين على وجه العموم ومعشر أهل السنة والجماعة، هي أنه لا يتحقق أمن ولا أمان على وجه الأرض إلا بتشريعات تحكم تصرفات الناس فيما بينهم. وكلما كانت التشريعات محكمة والقيام عليها في صرامة ولا مجاملة، كان الناس أقرب شيء إلى الأمن والأمان. دي شيء متفق عليه بين أهل الأرض. الفرق بيننا بقى وبين غيرنا أن الله عز وجل أسعدنا وشرفنا بشريعة من عنده غضة طرية نسعد إن تمسكنا بها في دنيانا وفي أخرانا، أما غيرنا ركنوا إلى تشريعات نتيجة حثالة عقول البشرية. ومن أجل ذلك ما تجد أقواما قد يحتكمون إلى تشريعاتهم التي صنفوها من قبل عقولهم إلا وهم ما يمر عليهم عام أو أقل، إلا وهم يقدمون ويأخرون ويحذفون ويضعون، لأنها من وضع البشر لابد أن يعتريها الخلل. يبقى بناء على ذلك أنا عيشتي في الدنيا أحاكم وأحتكم إلى شريعة من عند الله، أما غيرنا فيحتكمون إلى شريعة من صنع عقولهم. الأمر الخامس بعد لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله ولو كنت عليه كريما. ودي من أخطر الفوارق بين الدنيا والآخرة. ومن أجل هذا لابد أن نقرأه بشيء من الاستيعاب والتفكير. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا. إيه معنى كلمة حصلت منها شيئا؟ أي من متاعها شيئا من حلال. أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما. كريما وإن كنت عليه كريما. الحديث دهوت لابد أن يفهم طبقا لقواعد الشريعة العامة وبقية النصوص. ولكن الذي جعل العلماء يضعون هذا الفرق النص الشرعي. النص الشرعي صحيح وصريح في بيان هذا الأمر. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريم. الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، وفي رواية تغزو فتغنم وتسلم، إلا كانوا قد تعدلوا ثلثي أجورهم. وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر أو تم أجوره. الحديث الثاني: ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، يعني تغنم وتسلم، أصابوا الغنيمة ولم يصب أحد منهم بأذى قط، لا بإصابات ولا بجراحات ولا بشهادة ولا بأي شيء. خرجوا 100,000 رجعوا 100,000 ومعهم من الغنائم ما لا يعلمه إلا الله. طيب الناس دول حكمهم إيه؟ بنص الحديث: إلا وقد تعدلوا ثلثي أجورهم. يبقى بناء على ذلك لما سلموا من الحرب في الحرب وأخذوا الغنائم كده خدوا التلتين، يتبقى لهم إيه؟ الثلث فين؟ في الآخرة. طيب بقية الحديث: وما من غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب. تخفق أي لا يأخذون من الغنائم شيء. تصاب أي أصيب بجراحات وبشهادة، إلا وقد تم لهم الأجر. واضح النص؟ طبعا ما فيش أعظم من الجهاد في سبيل الله باعتبار الوسائل. يبقى هؤلاء القوم خرجوا يجاهدون في سبيل الله فحدث لهم ما حدث، كده تلتين الأجر راح، أي ثلثي الأجر الذي وعد الله عز وجل به المجاهدين هذا سقط من جراء الغنيمة. وخد بالك هنا النص الشرعي لم يحدد ما هو مقدار الغنيمة التي من جرائها سقط ثلثي الأجر. هل يا ترى خدوا غنائم كثيرة ولا كل واحد مثلا طلع له بكذا؟ النص الشرعي لم يحدد فيبقى على إطلاقه. يبقى بناء على ذلك أي غنيمة يغنمها المجاهد في سبيل الله هذه الغنيمة ضاع أو سقط مقابل لها ثلثي الأجر الذي وعد الله عز وجل به المجاهد. طيب بقية الحديث: وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب. تخفق ما انتصروا، أصيبوا بجراحات وبغير إلا وقد تم لهم الأجر. قال الإمام النووي وغيره: معنى الحديث والصواب الذي لا يجوز غيره. عندك مكتوب؟ طيب. أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أحدهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجورهم، فإذا حصلت لهم فقد تعدلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. طيب، بناء على ذلك، هل هذا الحديث مدعاة إلى ترك متاع الدنيا بالكلية وعدم الانتفاع؟ ما هو الحديث ظاهره كده، إن أنا لو خدت اتمتعت من متاع الدنيا يبقى على حساب نعيم الآخر. بنص العنوان: لذائن الدنيا من شؤمها وبلئن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله عز وجل. كما قلنا يا أخوان، هذا الحديث ينبغي أن يفهم ويوجه طبقا لبقية نصوص الشريعة. فنصوص الشريعة من السنة القولية أو العملية أو من حياة سلفنا الصالح تدل دلالة واضحة على غير هذا المعنى الظاهر. علشان كده علماء الشريعة بيقولوا ويضعون أصلا أن هناك فرق بين الظاهر الذي يعمل به على ظاهره وبين الظاهر الذي ينبغي أن يؤول. فرق لازم فيه نصوص معينة يا أخوانا، إن بقيت على ظاهرها الذي هو ظاهر في هذه الحالة يلزم منها لوازم فاسدة. طب وفي الحالة دي بنعمل إيه؟ بيؤول النص، ويؤول طبقا لقواعد الشريعة لا بمقتضى الهوى والعقل. فهنا إن أخذنا بظاهر هذا النص نقول ينبغي على كل مسلم حتى لا يضيع من أجره الأخروي شيء ألا يتمتع بشيء من متاع الدنيا البتة. خلاص سيب كل حاجة بقى، يعني المرسيدس اللي عندك بيعها، حتى بيع الحمار واخد بالك، وروح راح ماشي جاي عندك 5-6 ثوب، كفاية ثوب واحد وإن قطع رقعهم عندك، إلى غير ذلك بقى. عد متاع الدنيا يعني إيه؟ كن فيها بأقل وبأدنى شيء من القليل 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 الذي ليس بعده قليل. وهذا خلاف بعض النصوص، إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. يبقى نصوص الشريعة التي إذا أخذت على ظاهرها يلزم منها لوازم فاسدة لابد أن تؤول، ولابد أن تؤول طبقا لأصول الشريعة. كما تعلمون علماء أصول الفقه لما جوهم يتكلموا عن الأحكام التحكام التكلفية الخمسة، اللي هي الفرض وبيدخل معاه الواجب، وبعد ذلك المستحب اللي هو السنة يعني، بعد ذلك المباح والمكروه والحرام. المباح، قالوا في تعريف المباح: هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ضبط المباح عند الأصوليين: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني هذا الشيء الشرع المطهر لم يأمر بفعله ولم ينهى عن فعله، ترك كما قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل البيع، تبيع تشتري ده هترجع عليك أنت. وكذلك الأصل على الأكل على وجه الإجمال، أما أصل الأكل فواجب، لكن تأكل مثلا في اليوم مرة مرتين، تأكل هذا النوع أو ذاك النوع، الشرع هنا أباحه. فأصبح المباح يا أخوان ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. إلا أن العلماء قالوا إن أدى هذا المباح إلى شيء من الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى يأخذ حكم هذا الشيء الذي يؤدي إليه. تاني القاعدة دي عشان بس أنا عاوز أوصل لك مسألة إن الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله وكنت عليه كريمة. عاوزين تفهم صح. يبقى بنقول المباح تعرفه عند الأصوليين إيه؟ فضل الشيخ. أعد علي.
ما لا
يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. العلماء قالوا إيه؟ فإن كان هذا المباح يؤدي إلى شيء من الأحكام التكليفية الأربعة الباقية فإنه يأخذ حكم الشيء الذي يؤدي إليه. يبقى معنى ذلك المباح ممكن يتحول إلى مكروه أو محرم، مش باعتبار ذاته، باعتبار ما أدى إليه. وكذلك المباح ممكن يتحول إلى مستحب أو فرض أو واجب باعتبار ما يؤدي إليه، وممكن يظل كما هو مباح على إباحته، لا يؤدي إلى ذلك ولا يؤدي إلى ذلك. تاني يا أخوانا الأمور ديت. حاضر، هيت أمثلة بس عاوز أحط لك الأصل الأول. يبقى أنا عندي الشيء المباح، واخد بالك؟ أنا خارج من بيتي قلت أتنزه في الحدائق وماشي، مشيت مثلا 2 كيلو 3 كيلو جاي. الأصل فيه الإباحة، واخد بالك؟ طيب هذا المشي هل أدى إلى شيء؟ أو بمعنى أدق، وأنا أتمشى نويت شيئا معين أم أنني أتمشى فقط؟ يبقى هنا أتمشى فقط ده بيسموه مباح على أصل الإباحة، واخد بالك؟ طيب نويت بخروجي وتنزهي أشياء، ما هي هذه الأشياء؟ واخد بالك يا أخوانا ما هي هذه الأشياء؟ طيب خلينا بقى في الجزئية الأولانية اللي هو إيه؟ تنعم بالمباح ولم ينوي شيئا قط، لا مستحب ولا فرض ولا مكروه ولا محرم، ما نواش أي حاجة، بيأكل ليسكت كلب الجوع، بيتريش بألوان الثياب حتى لا يمشي عريانا بين الناس، يركب أفخر المراكب، وهكذا. هذا النوع يا أخوانا من المباح، خدوا بالكم ركزوا معي، يلزم لتحصيله وفعله وقت. صح، عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ الزمن وعاء الأفعال. الزمن إيه؟ ها؟ وعاء الأفعال. أنا بفعل حاجة، طب الفعل ده بعمله فين؟ في الوعاء، في الحل. إيه الحل دي؟ اللي هي الزمن، اللي هي الزمن. طيب وعاء الأفعال هو الزمن، محدد ولا مش محدد؟ محدد. أنا حياتي على وجه الأرض محددة، واخد بالك؟ اليوم كذا وبعيش سنين معينة لا يعلمها إلا الله. ومن أجل ذلك ذكرنا في مسالك الشيطان المريد لإضلال العبيد 7 طرق يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن شريعة الله. أولها يدعوك إلى الشرك، عجز يدعوك إلى البدعة، عجز يدعوك إلى الكبيرة، عجز يدعوك إلى الصغيرة، عجز يدعوك إلى الانشغال بالمفضول عن الفاضل، عجز يشغلك بالمباح. ألا طب ليه؟ خدوا بالكم، لأن إحنا كده مفكرين إن إحنا بنفهم أو بنعرف شيء، وتلاقي الواحد فينا تضيع منه الساعات الطوال وما فعل شيء، ما فعل شيء مطلق، ولما ضاعت منه الساعات الطوال ما نوى شيئا يتقرب به إلى الله. طيب ده لا يليق أبدا، ده خد بالك كده أوقعك الشيطان وأنت لا تشعر. يبقى الطرق أو المسالك التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طاعة الله 7 طرق، 6 لا ينجو منها أحد، والسابعة لا ينجو منها أحد حتى الأنبياء. أول حاجة يدعوك إلى الشرك بالله، عجز. لا خليكم معايا تقولوا بالكم، عجز. عجز يعني وجدك كالجبل الأشم من ناحية العلوم الشرعية، دخل عليك وقال لك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال لك وصائد بينك وبين الله، قل له لا لا لا، كلام ده مرفوض في شريعة الله، عندنا أدلة على العكس. أدم على كلمة عجز، عجز يعني ألقى عليك الشبهات والوساوس في هذا الباب فوجدك من أهل العلم خلاص يتركك، يستحيل لن يتركك حتى تكفر بالله أو تموت. كما قيل للحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لاستراح الخلق. يدعوك إلى إيه؟ ها؟ الشرك. عجز يدعوك إلى البدعة، الابتداع في دين الله عز وجل. طيب عجز أن يوقعك في البدعة ونفس الطريقة بالضبط، المسلك الوحيد للخروج من مداخل الشيطان على المكلفين حين دعوتهم إلى البدعة العلم الشرعي. العلم ما فعلها نبينا ولا فعلها السلف الصالح، انتهى الأمر. طيب عجز أن يدعوك إلى البدعة، انتقل إلى الأمر الثالث وهو يدعوك إلى الكبيرة، يعني يدعوك إلى التحزب، التحزب والديمقراطية أهون على أفضل له من أن يدعوك إلى الزنا وأكل الربا، والمثل ده بعينه. ليه؟ أصل الزنا ممكن تزهق واخد بالك وتخاف من فضيح تقوم تتوب إلى الله، أما الديمقراطية لا بالعكس، ده واخد بالك أهل البدعة جاهزين، ديمقراطية إسلامية، ديمقراطية بضوابط شرعية، واخد بالك. يبقى يدعوك إلى البدعة عجز، يدعوك إلى الكبيرة، الكبيرة. وعشان كده بنقول إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لا على الأحاد بل على الإجمال والمجموع. طيب عجز أن يوقعك في الكبيرة، خد بالك كيف يعجز عن إيقاعك في الكبيرة اللي احنا بنقوله دلوقتي، اللي هي مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة. خلاص هو بيدعوك لكبيرة أكل الحرام، طب ما انت فاهم هاكل وأملأ المعدة، طب وبعدين ما هو المقال معروف كيف أكل الحرام. يبقى من خلال معرفة حقيقة الدنيا بالمقارنة بالآخرة لن يتمكن منك الشيطان. يدعوك إلى الصغيرة، إلى الصغيرة، يدعوك إلى الانشغال بالمفضول عن الفاضل، بالمفضول عن الفاضل، لأن العبادات بتتفاضل كما قال عز وجل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقت السحر خير العمل، وقت السحر الاستغفار. أتاك الشيطان وقال لا الحق قوم ذكر مسألة المواريث، ضحك عليك اهو برغم في علم شرعي، هو علم منك أنك تواظب على الاستغفار وقت الصحر، قال لك عايزين نشغله، يقوم جايب لك مسألة في المواريث أو مسألة في المعتقد، ابحث هذه المسألة. قال تم انت بقالك ساعتين ثلاثة قاعد، واخدين بالك يا اخوانا؟ يبقى الانشغال بالمفضول عن الفاضل، خد بالك. ويلزم من الانتباه إلى هذا المسلك من الشيطان وعدم الإيقاع به أن يكون طالب العلم على علم بدرجات العبادات، أي العبادات أفضل، لازم حتى أنتبه. عشان كده العلماء بيقولوا على وجه الإجمالي الطاعة المتعدية أفضل وأحب إلى الله من الطاعة القاصرة. طاعة قاصرة يعني إيه؟ هيصوم يوم ويوم ويصلي قيام الليل. طاعة متعدية طلب العلم ونشره، الثانية أفضل بكثير من الأولى، طاعة متعدية وطاعة إيه؟ قاصرة. طيب عجز الشيطان أن يوقعك بالانشغال بالمفضول عن الفاضل، ما استطاع. ينتقل إلى المرحلة الإيه؟ السادسة، وهي يشغلك بالمباح. بالمباح يعني قاعد عمال تاكل، عمال تتكلم مع زوجتك، قاعد على الطريق تتنزه إلى غير ذلك. طيب أنت عملت الأشياء دي ليه؟ وأنا حب. طيب هل نويت شيئا؟ ما نويت. طب ماذا مباح؟ لا لك ولا عليك. لا هنا الخطأ بقى، الخطأ جي من هنا. إيه هو؟ أن الإنسان انشغاله بالمباح سيكون على حساب عمره، عمرك، عمرك، فعمر الإنسان رأس ماله، ولله ضرر الحسن البصري لما قال: يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا انقضى يوم انقضى بعضك. ما أنت إيه؟ يبقى أنا مثلا إيه قعدت أتنزه، خرجت من بيتي قعدت أدل وأصول بين الزروع والثمار، خدت لي ساعتين. طيب ما نويت بشيء؟ لا ما نويت. حسبك من الخسارة ساعتين من العمر. تخيل بقى لو أن هاتين الساعتين استغللتهما في شيء يعود عليك بنفع أخروي، كيف يكون الأجر؟ ومن هنا جاء ما قاله العلماء: من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما. يبقى لما حصلت النعيم من الدنيا الحلال المباح وبدأت أتنعم به ولم أنوي شيئا من الواجبات ولا المستحبات، ده اللي بنقص من درجتي. وجه النقص فين؟ أن الزمن اللي هو وعاء الأفعال نقص من صحيفتي دون أن أستغله في شيء من الطاعات. اتفهمت يا أخوانا؟ كذلك مثلا واحد راح يجاهد في سبيل الله، مثلا يعني رجع بغنائم كثيرة، أخذ على عاتقي أن كل ما أتيت به من غنائم سأستغله في طاعة الله، فأكل وشرب ليتقوى على طلب العلم، على قيام الليل أكل وشرب ليتقوى على التنقل من مكان إلى مكان، اشترى أفخر المراكب ليتساعده بعد عون الله على التنقل وراء الشيوخ من مكان إلى مكان ليطلب العلم أو لينشر العلم. يعني هو مثلا إيه عنده حمار بدأ يتنقل بها بين البلاد، هي من بلد لبلد وبتنها نايمة لحد ما تجيبه. طب هو معاه فلوس يجيب مرسيدس في ثانية واحدة يكون انتقل ويضر على الشيخ، ومش كده وبس، ده هينزل من السيارة كأنه كان على السرير، لا صداع ولا أي شيء. يبقى هنا استغل المباح في إيه؟ في طاعة أم كأنه مباح؟ هذه لا تنقص من أجل بل تزيد من درجته. اتفهمت يا إخوانا جزئية ديت؟ يا ريت نستوعبها كويس، لأن بعض الناس لما تذكر له الحديث يفاجأ. يبقى هنا قول نبي يصر: إلا وقد تعدلوا ثلثي أجورهم، هذا حق، ولكن هذا الثلثين الذي أخذوه من الغنائم إن سغلوه في طاعة الله ربما يزيد عن ثلثي الأجر الذي فقدوه من أجر الآخرة. اتفهمت؟ شوف بقى فهم الصحابة للحديث. بتاع إبليس. طب معلش، يبقى المسلك السادس لإبليس اللي هو إيه؟ يشغلك بالمباح. اتفهمت خطورتها إيه؟ اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى الله يبارك فيكم. لما حضرت أنا بس عاوز أوصلك أنا خوفي كله منين؟ إن إحنا بنقع في الكلام ده. أنا حرص على ديت. هو الكلام جديد؟ أنا أعلم يقينا أن بعضكم يستظهر عن ظهر قلب أكثر مني. مدي وضعوش على هنا. أنا ببحث الآن أن البعض منا يقع وهو لا يدري، هنصلي العشاء وناخد درس المواريث وهو مروح وتبيت في المسجد انتظار درس الفجر إن شاء الله. طبعا المتعارف عليه ما بتنامش على طول، ممكن تتكلم مع بعض إخوانك، ما الغرض من الكلام؟ وفي أي شيء تتكلم مع أخيك؟ مصطفى مثلا يعني صديق وما شفتوش من يومين، اهلا شيخ مصطفى، نسأل الله ان تكون بخير، اخبار بنتك اللي اتجوزت ايه؟ بخير. طب حملت ولا لسه؟ كويسه مع ابنها؟ كويسه مع جوزها؟ قال لا لا، ايه اللخبطه دي؟ ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي. طب فلان الكيتو؟ ما ينفعش يا مشايخ، الله يبارك فيكم، عمرنا هو رأس مالنا، فإن تمكن الشيطان من إضاعته في المباح فأين وعاء الفعل الذي نفعل به؟ هنعمله فين؟ فالله يبارك فيكم. رجائي يعني كما قال المتقدمون: كن بخيلا بوقتك أشد من بخلك بمالك. لأن لما أنا الأخ خالد يجي يطلب مني مبلغ سلف هدهوله، وابتغي الأجر من الله وهيرده. طب لو قال لي تعالى اتمشى شوية هجيب الساعتين اللي راحوا منين؟ حلها انت. ظن بوقتك أكثر من أن تظن بدرهمك. يبقى الفترة الزمنية بعد الفراغ من درس المواريث وتناول لقيمات يقمن الصلب أو التلت تتلت تتملي واخد بالك، حتى نستغرق النوم، الوقت ده تستغله ازاي؟ ده مجرد سؤال قاعد حسابك تاني. يبقى المباح ذهبت إلى دارك مع زوجك وأولادك بتتكلموا، يبقى بتكلم مع أهلي أو مع أولادي مما لا بد منه، ما فيش أون دنيوية لازم أتكلم فيه، عملت إيه في الحكاية كده لازم أتكلم فيه، لازم على قدر. طيب خلاص انتهينا من أمور الدنيوية، أريد أن أأنس بأهلي ببعض الكلام الطيب بيني وبينها، لا بأس بس بمقدار مش مفتوح، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب قاعدين والقعده خدت وقت جامد، خليك بقى نصح وذكي وابدا حول هذه الجلسه لشيء من العلوم الشرعيه. هو ده المسلم يا اخوانا، هو ده المسلم، حياه المسلم لا تخرج عن هذا. اما ما نراه بين طلبة العلم فبعيد كل البعد عن هدي السلف، والله بعيد كل البعد. فلا يليق بطالب علم أن يهمل في وقته بهذا الذي نرى. لذلك أنا بجد في نفسي لما بعض إخواني يقول لي والله أنا بصراحة مش لاقي وقت أذاكر فيه، لا لا دعونا من هذا، دعونا من هذا، انظر وابحث بدقة أين يضيع وقتك، بتودي فين؟ صليت المغرب ومروح البيت، قابلك رفيق لك بدأ يتكلم معك، تكلم معك فيه وأين الحزم؟ لذلك أبو الفرج الجوزي يقول ابتليت بصحبة البطالين فكانوا إذا دخلوا علي أجعل هذا الوقت لبري الأقلام وحزم الدفاتر. واخد بالك أنت إزاي؟ عاوزين نزورك يا عم الشيخ زيارة في الله. طب احنا كنا مصلين المغرب مع بعض، يعني أنت جاي على كوباية الشاي مثلا، واخد بالك؟ فابتلي أبو الفرج بصحبة البطالين يأتون عليه داره، فخلى الوقت اللي بيجوا يبدأ بقى يبري الأقلام ويحزم الدفاتر ويجهز الأوراق حتى إذا انصرفوا الوقت ما ضاع ويبدأ يصنف ويألف. هو ده الصواب. كون إن أنت تفكر، أو واحد يقولك والله أنا عاوزك زيارتك، قل له من خلاص إن شاء الله يوم الأحد أنا منتظر. من إمتى؟ من الفجر لحد المغرب قاعد مستنيك، موريش حاجة. ده رد يطلع من مسلم؟ ده رد يطلع من طالب علم؟ ده كله يا أخوانا أي أخ، وخذوها مني، أي أخ يشعر بالفراغ إشارة أكيدة إلى فقدان معلم التربية على الشعور بالمسؤولية. لو شعر بالمسؤولية حقا ما وجد مثقال ذرة من وقت ينشغل. وقته احسبها كده 24 ساعة تشتغل قد ايه وبتنام قد ايه يا راجل، خلصها. خلينا بقى كما قال اهل الطب، خد الثمان ساعات عشان ما يكونش ليك جميلة علينا، نام الثمان ساعات. طب بعده فين بقى ال 16 ساعة الباقيين؟ اين ذهبوا؟ 8 في الشغل فضل 8 راحوا فين؟ احسب بقى المغرب والظهر كبيرك الوقت وربع ساعة ساعتين فضل بقى راح فين منك؟ تبهوا مشايخ، طلب العلم بالذات أكتر شيء يزعده ويقلقه أن يضيع منه وقته. يبقى مسألة يشغلك بالمباح لا، انتبه لها كويس، لأن الكل بيقع فيها ولا يبقي لها بالا. الأمر السابع، وهو السابع، إن عجز عن إيه؟ أن يشغلك بالمباح. سلط عليك أولياءهم من شياطين الإنس والجن بالإيذاء الحسي أو المعنوي، ودي لا ينجو منها أحد. سلط عليك أولياءهم من شياطين الجن والإنس بالإيذاء الحسي والمعنوي، لا ينجو منها أحد. عند البخاري وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا تسلط علي البارحة ليفسد علي صلاتي فأمكنني الله منه. عقبة بن أبي معيط ماذا فعل في نبيه صلى الله عليه وسلم؟ خنقه. وما فعله أيضا أبو جهل وأبو لهب، ده كله يا أخواننا من مسالك الشيطان التي لا ينجو منها أحد قط. يبقى الشاهد من هذه الأشياء كلها إن مسألة الدنيا من شؤمها وبلائها، إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله، وإن كنت عليه كريمة أي أنك استغللت هذا الشيء المباح ولم تنوي به لا مستحبا ولا واجبا، ضاع منك عمرك ولم تستغله في طاعة الله عز وجل. جه وقت جه النقصان منين؟ من هذه الجزئية. اتفهمت يا أخوانا المسألة دي؟ وعليه إخواني وعليه إخواني المقصود من قول أئمتنا أن الإنسان إذا أصاب شيئا من الدنيا ولو من حلال أنقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. المراد بذلك حتى تجتمع النصوص وتأتلف أنه استخدم هذا المباح ولم ينوي به شيئا من المستحبات أو التقوي به على طاعة الله عز وجل. أما إذا رزقه الله من المباح الكثير ونوى به التقرب إلى الله أو التقوي به على طاعة الله، فهذا باتفاق أهل العلم له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهم الصحابة لذلك عند البخاري من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أبي صائما فلما جاء الإفطار وضع بين يديه فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكان عليه بردة إن غطينا رأسه بدت رجلاه وإن غطينا رجليه بدا رأسه، ومات حمزة وهو خير مني، ثم بسطت لنا الدنيا وأعطينا منها ما أعطينا، أخشى أن تكون طيباتنا قد عدلت لنا. ثم بكى وقال: ارفعوا الطعام. هذا قاله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه من باب الخوف، وإلا فهو من العشرة، وحاشا لهؤلاء الصحب الطيب أن تمر عليهم مثل هذه الأمور. وهذه المقولة أيضا ثبتت عن خباب بن الأرط وهي عند البخاري أيضا، وفيها يقول خباب: هاجرنا مع رسول الله نبتغي الأجر من الله، فمنا من وقع أجره على الله، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. كلام خباب تاني يقول: هاجرنا إلى رسول الله نبتغي الأجر من الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأخذ من أجره شيء. وضرب مثال مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب. طيب هؤلاء القوم ماتوا في غزوة أحد ولم يأخذوا شيئا من متاع الدنيا بعد أن أعز الله الإسلام وكثر ناصره وكثرت الغنائم. يعني كما تعلمون، كما يقال هذا في ترجمة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، كان هذان الصحابيان الجليلان إذا أراد أن يخرج زكاة أموالهما يحثوا للفقراء حثوا. مرحلة العدي انت عدناه يحمل، واخد بالك، وهما من العشرة، وبسط الله عز وجل لهم الدنيا، بعكس مصعب بن عمير وبعكس حمزة بن عبد المطلب وعمار وياسر أبو عمار. كل هؤلاء ماتوا في الصدر الأول ولم يأخذوا إلا النذر اليسير من متاع الدنيا. فعبد الرحمن بن عوف بيتمنى أن لا يكون وقع له هذا، لأن هؤلاء بالتأكيد أعظم أجرا من أولئك، وكذلك خباب ابن الأرط. يبقى الشاهد يا أخوانا حتى لا نقع في هذا الأمر، إن الإنسان فينا لو أنعم الله عز وجل عليك بنعمة وأردت أن تستغل هذه النعمة وتتنعم بها بالمباح، انوي بها التقوي على طاعة الله، انوي بها التقوي على طاعة الله. عندك مال استخدمه في طاعة الله، عندك سيارة، عندك بيت، عندك مكتبة، عندك كذا، عندك كذا، استغلوه في طاعة الله عز وجل. الفرق السادس بين المقارنة بين الدنيا والآخرة، اكتب لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوق بألم وتعب وملحوق بحسرة وأذى وقذر. لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوق بألم وتعب وملحوق بحسرة وأذى وقذر. واضحة ولا مش واضحة؟ يقول لك أنا على ما بنيت البيت بنيته بعرق جبين، واخد بالك، يعمل ليل نهار، على ما جهزت الأكلة دي دفعت فيها ودفعت، يبقى مسبوق بألم وتعب، ده نعيم الدنيا. طيب وملحوقة بعد متاع الدنيا بحسرة، راحت مني الفلوس، وبأذى وقدر. فاكرين حديث إنما ضرب الله عز وجل طعام ابن آدم وشربه مثلا للدنيا، يقوم أحدكم خلف حائطه ليقضي حاجته فيضع يده على أنفه من نتنه. هذه متاع الدنيا. يبقى أنا كلمت الأولاد صنعوا لي طعاما جيدا، بينما بين وبين البيت مئات الأمطار شممت رائحته، فدخلت لأطعم منهم فسميت الله وأكلت. بعد 5-6 ساعات الحمام فاضي يا أولاد؟ فاضي. طب روح مصحوب وملحوقة بإيه؟ ها؟ مدبوعة بإيه؟ بأذى ها؟ وقدر. هي دي الحقيقة. أي إنسان فينا نعيم الدنيا من مأكل ومشرب ومنكح دقائق دقائق. ولله ضر أبي الفرج الجوزي لما يقول ليس في الدنيا لذة إنما هي راحة من مؤلم. ليس في الدنيا لذة إنما هي راحة من مؤلم. لما اشتد بك الجوع أكلت، فلما ذهب ألم الجوع ظننت أنك تستلذ، ما فيش فيها لذة خالص. انتبهوا لدي كويس، بدليل كل وانت شبعان يا ولد الأكل ملوش طعم، ليه ما وكلش ملا؟ يكن لو انت جعان بتظن انك تستلذ، ما فيش لذة، ده هي في راحة من مؤلم. لما كلت ذهب ألم الجوع فظننت انك تستلذ. هي دي الدنيا حقيقة. ليس في الدنيا لذة انما هي ايه؟ يا ريت نحفظ الكلام ده كويس بحيث ما نجريش ورا لذائذها الفانية. يبقى نعيم الدنيا ومتاعه ها مسبوق بايه؟ بألم وتعب، ملحوق بايه؟ بأذى وقذر. المنكح بالحلال يلزم منه الايه؟ الاغتسال. لازم تغتسل، ان لم تغتسل لن تصح لك صلاة. ورضي الله عن هند بنت عتبة بن ربيعة لما ذهبت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت هند بنت عتبة بن ربيعة أو تزني الحرة؟ مستبعده. وقالت يا رسول الله ما أقبحه حلالا فكيف به حراما؟ ده المنكح. ما أقبحه حلالا فكيف به حراما، مدبوعة بأذى وقدر، مسبوقة بألم وتعب. الست فوارق دولت رجائي أخي المسلم والله يتولاك، ضعها نصب عينيك، لأن الحاجات ده هنعوزها لما نيجي نتكلم عن معالم التربية، وبالذات معلم الثبات على الحق. وإيه اللي بيزعزعك؟ إيه اللي خلاك بعد ما كانت لحيتك تضرب صرتك وتحافظ على دروس العلم وكذا وكذا قصصتها وقصرتها وبدأت تتخلف درس ودتنين؟ ما الذي حملك على ذلك؟ أصلا على وش ترقية، على وش ترقيه وممكن تضيع. ما هو ده متاع الدنيا. يبقى لو فهمنا متاعها صح لن نتلخلخ ونتزعزع عن الحق الذي نحن عليه. انتبهوا، وده اللي فهمه السلف الأكابر، فهموا الحقيقة، فكانت تعرض الدنيا على أحدهم يركلها بنعله لا وزن له ولا قيمة. لما تتكلم فيه؟ وعشان كده سيأتينا أيضا من معالم التربية دي سلسلة عظيمة لعل الله يسر بها، اللي هي إيه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل منه. دي سنة كونية. ترك شيئا لله، تركت لله يعني أنا معروض علي أشتغل في الحتة الفلانية بمرتب العقد فاضي، قال لي حط المرتب اللي انت عاوزه. تشتغل ايه؟ انا خبير هشتغل على خط انتاج وجودة الخمرة. تركت لله، اي تركت لان الله امرني بتركه، سيعوضك الله افضل منه. اين التعويض؟ ثلاث احتمالات: الدنيا غلبت الظن، وفي القبر والآخرة يقينا. يقينا. انتبهوا يا أخوانا، لأن بيعز علي قوي ألاقي واحد بدأ يتلخلخ. يا رجل عيب، خليك ثابت كده، خليك رجل صلب. ده هي كبرنا 60-70 سنة ورايح. ما الذي أصابك وما الذي دهاك؟ يبقى الشاهد لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بإيه؟ بألم وبتعب، وملحوقة بإيه؟ بحسرة وبأذى وبقذر. واضحة يا مشايخ؟ اكتب عندك هذا الحديث لعل الله ينفعني وإياك به. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثوبان: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا القاسم، أتزعم أن أهل الدنيا يأكلون ويشربون؟ أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ أتزعم؟ شوف قلة الأدب. أنت منتظر منه إيه؟ ده يهود على غير المل، كافر لو مات على ذلك من أهل النار بعينه. قال: يا محمد، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إي والله إن أحده لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح. تخيل، لا ده الواحد يا أخي ينسى الدنيا خالص. ما تستطيع أن تتحمل عناء 60 سنة في سبيل راحة أبدية صرمدية إلى ما لا نهاية؟ أين عقلك؟ قال: إي والله إن أحدهم، اللي هم مين؟ جعلني الله وإياكم منه برحمته عز وجل، لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح. قوة 100 رجل، 100 رجل يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح. أنت متخيل هذه 100 رجل؟ وخد بالك دايما إيه كده الحديث: أولى الناس بالسقوط عليه من قيل لهم. شوف رجالة الصحابة بقى شكلهم إيه؟ مش تقوي رجالة، واخد بالك أنت إزاي؟ قوة 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح. فقال اليهودي: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. أدي محل الشاهد من الحديث: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. إيه معنى الحاجة يا خالد؟ الحاجة، المصيبة اللي احنا عايشين فيه، الحاجة. إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، والجنة ليس فيها قذر، قال صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم رشح يخرج من بطنه أطيب من ريح المسك فتضمر بطنه. يا الله، رشح حاجة يعني تنو يأكل قوة 100 رجل. يعني أنت في الدنيا مثلا كبيرك نص كيلو لحم، دي إن عملتها يعني اضرب في 100 بكم مدى صبري؟ 50 كيلو لحمة من الفخدة ولا من مش عارفين، كلتهم كلهم، شوف بقى معهم رز قد ايه وعيش قد ايه، واخد بالك انت كده الكرش اتملى على الاخر، واخد بالك انت ان الذي ياكل ويشرب تكون له الحاجه، والجنه ليس فيها قدر. فقال صلى الله عليه وسلم: حاجه احدهم رشح. ما معنى رشح يا مشايخ؟ عرق يخرج من بطنه اطيب من ريح المسك فتضمر بطنه. هو ده نعم الجنه. يبقى بناء على ذلك أبدأ أنا بقى بعقل الردي وبقصور عقلي أنظر إلى متاع الدنيا، إيه الغباء ده؟ ما هذا الغباء يا أخوان؟ والله غباء ما وجدت له نظير. كون إن إنسان يا أخوان بالمعلومات هذه ويبدأ يتعلق بمتاع الدنيا الذي يترتب عليه الحرمان من متاع الآخرة، لا بقى يعني عذرا أستبيحكم، نح الأدلة وحكم العقل الصريح، ما يوجد من عنده مسكة من عقلي يخير هذا على هذا. يبقى حاجة أحده رشح يخرج من بطنه، الرشح العرق أطيب من إيه؟ البطن تعمل إيه؟ تضمر. طب هو ده يا أخوانا متاع الآخرة، ودي متاع الدنيا. المبحث ده مهم جدا، ربنا يجعله سبب لي ولك أبدأ أفطن إذا أتيت من قبل الدنيا، أفطن وخبرك أفطن يعني بدأ واحد يشغب علي ويحوم حولي ليزعزعني عن الحق الذي أنا عليه من قبل متاع الدنيا، من قبل الوظيفة، من قبل الترقية، من قبل المعاش، من قبل كذا، من قبل كذا، من قبل كذا، على حسب. لا، خليك ناصح. علشان كده مبحث الثبات على الحق أمام فتن الحياة، ومبحث الشعور بالمسؤولية ده مرتبط بالمعتقد اللي هو: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وأيضا بالمعتقد: لو فر ابن آدم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. أرجو هذه النقاط الست تسطرها عندك، وياريت حاول تبحث فيها كمان لعلك تجد بعض الآثار والنصوص خفيت علينا وما أكثرها. ولكن اللي يهمني إن المقارنة هذه لا تغيب عنك طرفة عين، أأمل ذلك إن شاء الله. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نصلي العشاء إن شاء الله، ونواصل دروسنا في مادة المواريث، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.